يركب.
جاء به.
جاء به نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس السادس عشر في مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وقفنا في أثناء الباب الحادي والثلاثين، باب المشيئة والإرادة. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين المستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب في المشيئة والإرادة، وقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله سليمان بن داود عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي، فلتحملن كل امرأة منهن، وليلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت بشق غلام. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله.
نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب ابن أبي المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
نعم.
حدثنا ابن السلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه حين ناموا على الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى.
نعم. هذه الأحاديث الثلاثة وما سبقها من أحاديث وما يأتي بعدها كلها في إثبات مشيئة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يشاء. ومضى معنا تقرير أن المشيئة هي الإرادة العامة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب وهو ابن موسى عن أيوب وهو أيوب بن أبي كريمة السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام. هل هذا من أخبار بني إسرائيل أو مما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، مما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من أخبار بني إسرائيل المحضة. وأخبار بني إسرائيل هي ما تلقاها الصحابة عن بني إسرائيل، أو تلقاها التابعون عنهم، عن كعب الأحبار، عن وهب بن منبه وأضرابهم. وهذه الأخبار المتلقاة عن بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فقسم يعارض ما في ديننا، فهذا نرده ولا نقبله لأنه عارض ديننا وشرعنا، وقسم وافق ديننا فنقبله لا لأنه من خبرهم ولكن لموافقته لديننا. القسم الثالث ما لم يوافق ولم يخالف ديننا، وهذا القسم كان في أول الأمر النهي عن التحديث به حتى أمن الوحي أن يختلط به غيره، فأذن به عليه الصلاة والسلام في عموم قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأبو هريرة وابن عباس وعمر ممن اشتهر أخذهم عن بني إسرائيل، فعمر كان يأخذ كثيرا عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، وأبو هريرة يأخذ عن همبام بن منبه، وكذا ابن عباس رضي الله عنهم. أما ما رواه النبي عن أخبار بني إسرائيل فهذا هو من وحي الله إليه، ونحن متعبدون لله به. قال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام وكان نبيا رسولا ملكا، قال لأطوفن الليلة في ليلة واحدة على 60 امرأة. ورد في الحديث الآخر أنه قال لأطوفن على 100 امرأة. هل بينهما تعارض أو يمكن الجمع بينهما؟ نعم، بينهما تعارض في الظاهر، فإن بين 60 والمئة تعارض، لكن إذا علم أن المراد بأن العدد لا مفهوم له، ليس المراد حقيقة المعدود 60 أو 90 أو 100، وإنما المراد أن يطوف على نسائه كلهن، والطواف هنا كناية عن الجماع والوط، وهذا كثير في الشريعة في موارد الأدلة في الكتاب والسنة، يعبر عن الجماع بالوطء والملامسة والإتيان والطواف، وكل هذا من سمو الشريعة بأهلها في هذا الأمر الذي قد يستقبح من ذكره صراحة فيعبر عنه بما يدل عليه، وهذا من فضل الله ومن تأديبه عباده وأولياءه. طاف سليمان على هؤلاء النساء كلهن، وكان يقول لأطوفن الليلة على 60 امرأة أو على 100 امرأة كلهن يلدن غلاما أي ذكرا يجاهد في سبيل الله، نيته طيبة، لكنه ذكر أمرا مستقبليا فلم يستثني، والاستثناء أن يقول إن شاء الله، وهذا ما أدبنا الله به وعلمناه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طاف عليه الصلاة والسلام على نسائه ولله دره في قدرته التي آتاه الله إياها وفي الوقت الذي استوعب هؤلاء النساء كلهن، ثم إنه لما لم يستثني لم يقل إن شاء الله، لم تلد هؤلاء النساء إلا واحدة ولدت نصف غلام، وهذا أدب من الله له، الشاهد منه أنه لم يستثني أي لم يقل إن شاء الله، ولهذا فيه أن الأمر المستقبلي يقول فيه العبد إن شاء الله، يقول فيه إن شاء الله، ولو كان نيته نية عبادة ونية خير فإنه كل أمر مستقبلي يعلقه بالمشيئة، سأحج إن شاء الله، سأطلب العلم إن شاء الله، سأجاهد في سبيل الله إن شاء الله. وسليمان قال تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فدل على ماذا؟ على أن الاستثناء مهم، وأنه لا يمكن أن يفعل العبد فعلا إلا ما شاءه الله عز وجل له، وهذا دليل على المشيئة العامة وهي الإرادة العامة. ثم قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذا عن عكرمة عكرمة مولى ابن عباس لازمه حتى قيل إنه مولى ابن عباس كان أسمر الخلقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده. من الأعرابي؟ الأعراب سكان البوادي، سموا أعرابا من التعرب لأن العرب أصلهم أهل البوادي قبل أن يتحضروا، والأعراب أخص من البدو، فإن البدو يشمل العرب والعجم، يشمل العرب والعجم. ولهذا يعقوب عليه السلام وبنيه جاءوا إلى مصر من أين؟ من البادية، بعد ما جاء بكم من البدوي، وهم ليسوا عربا. وهكذا كل سكان البوادي يسمون بادية، أما الأعراب فاسم لسكان البوادي من أبناء العرب. وهذا فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام لما زار هذا الأعرابي، عاده لأنه كان مريضا، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وعيادة المريض من السنن، من السنن، وهي من حق المسلم على أخيه. لما عاده قال له عليه الصلاة والسلام: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. وهذا من باب التفاؤل، أي لا تجد في مستقبلك إلا الطهور في تطهير الذنب وفي ذهاب البأس عنك. لكن الأعرابي لقلة علمه وجهله اعترض، فقال: طهور على جهة الاستنكار، بل حمى تفور، أي أصابته الحمى الحارة، بل حمى تفور على شيخ كبير تزوره أو تزيره القبور، أي تكون سببا في حتفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، أي إذا لم ترد أن يكون لا بأس عليك وأن يكون طهور فأنت وذاك، أي أنه لم يقبل هذا التفاؤل وهذا التشجيع. والشاهد منه قوله: لا بأس، طهور إن شاء الله، ولم يجزم على الله جل وعلا بأمر مستقبل لأنه لا يعلمه. وهذا فيه أن الأمر بمشيئته سبحانه، وهي إرادته العامة. وسبق أن هذا ليس من باب الدعاء، وإنما من باب التفاؤل والتشجيع ورفع المعنوية، لأن أشد ما يحتاجه المريض أن تقوى نفسه، وتقوى نفسه بهذا الفأل الذي كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا ابن سلام، وهو محمد بن سلام البيكندي، قال: أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، حين ناموا عن الصلاة. والحديث له قصة في مرجعه عليه الصلاة والسلام من إحدى غزواته. كان في هذه الغزوة ملاحات، أي خصام ونزاع، بين أنصاري ومهاجري، فاستفزع المهاجري بالمهاجرين والأنصاري بالأنصار، فكادت تثور بينهم، لأن معهم من المنافقين من يغذونها ويوقدونها ويثيرونها. فقال أبي دعوى الجاهلية: وأنا بين ظهوركم، فسرى بهم ليلة، سرى بهم أي أشغلهم بالسري والمشي في الليل لئلا يتفرغوا فينشغلوا للقيل والقال والخصام والنزاع. ولهذا من له مسؤولية حتى في أولاده يشغلهم بالطاعة قبل أن يشغلوه بالمعصية. نعم، سرى بهم عليه الصلاة والسلام حتى أجهدهم التعب، فنزلوا ليرقدوا بعد هزيع من الليل، فقال: من يرقب لنا الصبح؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. يقول: فأتيت بناقتي وبركتها وأسندت وجهي للمشرق، أن يرقب طلوع إيش؟ طلوع الفجر، ما هو طلوع الشمس. فغفت عيناه رضي الله عنه من التعب فنام، فلم يفجأه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوقل. ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ارتفعت الشمس، فانتبه أبو هريرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أين وعدتك؟ قال: والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد أخذ مني الذي أخذ منكم. تهيأ، لكن النوم سلطان. فقاموا وقضوا حوائجهم، أي بالوضوء ونقض الماء، ثم توضأوا، ثم توضأوا وقد طلعت الشمس وبيضت، فصلى بهم صلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. هذا دليل إثبات المشيئة. ومعلوم أن النوم موضع لقبض الأرواح، كما قال جل وعلا في آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله قبض أرواحكم إذا شاء وأرسلها إذا شاء. هذا هو الشاهد في إثبات مشيئة الله، وهي إرادته العامة. طيب، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس وقام الصحابة وتوضأوا، أمر بلالا فأذن. متى أذن للفجر؟ بعد خروج وقتها. ثم أمره فأقام، ثم صلى بهم صلاة الفجر في غير ذلك الموضع. قال: إنه نام معكم في هذا المكان شيطان. فدل ذلك على أن الصلاة المقضية يستحب لها الأذان ويستحب لها الإقامة، لا بل حثهم على أن يتنفلوا ويصلوا ركعتين قبل صلاة الفجر، لأن ركعتي الفجر القبلية من آكد السنن الرواتب، وهي أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من الدنيا وما فيها. شاهد الحديث: إن الله قبض أرواحكم إذا شاء وأرسلها إذا شاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج.
عندك إبراهيم بن سعيد ولا ابن سعد؟
سعد.
أي نعم، إبراهيم بن سعد.
قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج حاوى. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد المسيب عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال مسلم: والذي اصطفى محمد عن العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عن العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودية، فذهب اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بالذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبل أو كان ممن استثنى الله.
هذا الحديث سبق لنا في غير هذا الإسناد، وهذا مدار الأسانيد على محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، يرويه مرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومرة عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، ومرة عن سعيد بن المسيب بن حزن، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث له قصة في وروده، فإنه كان في سوق المدينة أن تبايع أنصاري ويهودي، فتخاصم وتحالف، فقال المسلم: لا والذي اصطفى محمد على البشر، لا أبيعك إلا بكذا، أو لا أشتريها إلا بكذا. فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلطم من؟ الأنصاري المسلم اليهودي، لطمه على وجهه، واللطم الضرب باليد على الوجه أو على بعضها، سواء وهي مفتوحة تسمى صكة، أو مجموعة وتسمى لطمة، تسمونها بوكس. ها؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، ونهى عن تقبيح الوجه. هذا اليهودي شكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف عليه الصلاة والسلام أنه إنما لطمه لما قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. وهذه مسألة تتعلق بالتفضيل بين الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تفضلوني على موسى بن عمران. موسى بن عمران هو الكليم، وأخوه هارون بن عمران، وليس هو أخو مريم بنت عمران، فعمران اسم متكرر، فليس هو أب واحد لهما، بينهم 100 من السنين. قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإني أفيق يوم القيامة فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. دل على أن عرش الرحمن العظيم الذي هو أعظم المخلوقات له قوائم، أي أعمدة، فإذا موسى باطش بيده بقائمة من قوائم العرش. قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذه فضيلة لموسى، قد يكون لم يصعق في الصعقة الخاصة يوم القيامة، وكونه أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضله. قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور أم كان ممن استثني، لأن الله استثنى في قوله: إلا من شاء الله، وهذا في إثبات المشيئة، بإثبات الاستثناء لله جل وعلا. وتأتينا مسألة هنا تتعلق بالأنبياء: ما حكم التفضيل بين الأنبياء؟ نرجع فيها إلى الأدلة. والتفضيل بين الأنبياء له حالتان: الحالة الأولى يجوز فيها، والحالة الثانية يحرم فيها التفضيل بين الأنبياء. فيجوز التفضيل بين الأنبياء إذا كان لبيان مرتباتهم ومنازلهم وبيان فضلهم، ودليل ذلك قول الله جل وعلا في أول الجزء الثالث من البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من فضلهم؟ الله. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا فيه التفضيل. ونعلم أن الأنبياء من أفضلهم؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. من أفضل الرسل؟ أولو العزم. من أفضل أولي العزم؟ الخليلان. من أفضل الخليلين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه بيان المنزلة والرتبة، وهذا سائغ جائز ذكره الله في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني التفضيل المذموم، وهو التفضيل المحرم بين الأنبياء، وهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى كما في الحديث أن يفضل بين الأنبياء حمية لنبي على نبي، حمية وعصبية لنبي على نبي، كما حصل من المسلم مع اليهودي. فما حكم التفضيل هنا؟ لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ هنا: لا تفضلوني على موسى بن عمران. الحالة الثانية أن يكون التفضيل منطويا على ازدراء المفضول واحتقاره أو عدم احترامه، فهذا لا يجوز. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس ابن متى. إذا كان فيه ازدراء واحتقار وانتقاص للمفضول. الحالة الثالثة أن يكون التفضيل من جهة التعصب الذي يفضي إلى احتقار أو إنزال المفضول عن رتبته، فهذا التفضيل حرام. إذن التفضيل سائغ إذا كان لبيان المنزلة، وحرام في هذه الصور الثلاث. وعلى هذا تجتمع الأدلة الشرعية وتأتلف ولا تختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق بن أبي عيسى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعبة عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
نعم.
حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن زهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب.
فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه. نعم.
فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعتم.
نعم. قال: حدثنا إسحاق بن أبي عيسى. إسحاق من شيوخ البخاري، منهم ابن أبي عيسى، ولم يكثر عنه الإمام البخاري، وأكثر عن إسحاق وهو بن منصور ابن راهويه. قال: حدثنا يزيد ابن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والقول في عن عنعنة قتادة عن أنس كما سبق، هذا مما احتمله صاحب الصحيحين مما هو محمول على السماع، فهذه اللفظة وإن عنعنها قتادة لكنها مما سمعه من أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال. ما المدينة؟ اسم لمدينته عليه الصلاة والسلام، ولهذا أل هنا هي أل العهدية، وإلا كل مدينة سكنها الناس وتمدنوا بها تسمى مدينة، لكن هذه المدينة. والمدينة لها أسماء شرعية وأسماء غير شرعية، فالاسم غير الشرعي يثرب، حيث نهى عليه الصلاة والسلام أن تسمى المدينة بيثرب. طيب جاء في القرآن وقالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم، قالوا هذا خبر وليس التسمية. سماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة وسماها مأرز الإيمان وسماها الحبيبة وسماها دار الهجرة، وهذه التسميات المتعددة للمدينة تدل على شرفها. فكل ما تنوعت من تنوعت أسماؤه يدل على ماذا؟ على شرفه وفضله. ولما كان ربي جل وعلا أشرف من كل شريف وأعظم من كل عظيم فلا حد لأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال المدينة يأتي الدجال المدينة. من الدجال؟ الدجال المسيح، والدجال سيطأ الأرض كلها إلا ثلاث بقاع: مكة فهي حرم الله وحرام عليه، إذا كانت هي حرام على المشركين فالدجال رأس الطواغيت لأنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه، والمدينة حرم عليه أيضا، وسيأتي المدينة يريد أن يدخلها لكنها محرمة عليه لأنها حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. البقعة الثالثة بيت المقدس، فلن يطأ الدجال بيت المقدس. نعم سينزل في أكنافها وسيدركه عيسى عليه السلام بباب لد، يسمى الآن باللدد. والعجيب أن فيها قاعدة جوية من أكبر القواعد الصهيونية، يدركه عيسى في باب لد فيقتله، ولن تطأ قدم الدجال بيت المقدس. حرم الله عليه هذه المواضع الثلاث لأنها أماكن معظمة، المدينة ومكة حرمان وبيت المقدس أولى القبلتين، وليس بيت المقدس حرم على الصحيح من أقوال العلماء. يأتي الدجال يريد المدينة وهو سيطأ الأرض كلها. متى يطأها؟ بعدما يدعي أنه رب العالمين، لأنه سيبقى من دعايته أنه رب العالمين إلى هلاكه 40 يوما. أما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. يأتي الدجال المدينة، وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن المدينة يومئذ لها 7 فجج، 7 طرق تنفذ إليها. المدينة الآن لها كم طريق؟ الآن لها 6 طرق، والسابع الآن يشق إليها لما ينتهي بعد. يقبل الدجال، فإذا رأى المدينة من بعيد رأى القصر الأبيض، فقال هذا القصر الأبيض قصر محمد. وبالفعل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يراه الرائي من بعيد في النهار أبيض، فإذا كان في الليل فهو مشع بالإنارة. فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها، أي من طريق من طرقها، وفي لفظ مسلم من نقب من أنقابها، استقبله فيها ملكان، في اللفظ هنا تستقبله الملائكة بالسيوف تمنع الملائكة الدجال من دخول المدينة ويحوط بها، يأتي من هذا الفج وهذا الفج وهذا الفج فتمنعه ملائكة الله. يريد أن يهدم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المدينة مأرز الإيمان وهي بلد السنة. أين ينزل؟ ينزل الدجال في أرض سبخة ذات ملح شمالي المدينة في ملتقى أوديتها تسمى بأرض إيش؟ الجرف. وإلى الآن الأرض السبخة في الجرف معروفة، أعرفها وخرجت إليها مرارا، فأنا ابن المدينة. يضرب فيها صيوانه، عندئذ ترتجف المدينة 3 رجفات، تزلزل 3 زلزلات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة ليروا بهرج الدجال ودجله وخواريقه ومخاريقه. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. دل على أن هذا النفي للمدينة خبثها متى؟ في آخر الزمن. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. شاهد أنه استثنى فقال إن شاء الله. الطاعون ما هو؟ يراد بالطاعون أمرين: الأمر الأول كل وباء عام يفتك بالناس يسمى طاعون، كالكوليرا والجدري والإيدز والطاعون، كل وباء عام يفتك بالناس يسمى طاعون. ويطلق الطاعون على شيء آخر وهو المرض المعروف الذي الفأر من أسباب انتقاله وهو بيئته، وباء الطاعون. ومثل هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون وهو الوباء العام نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذا أصل لما يسمى الآن بالطب الوقائي، أصل للطب الوقائي. المدينة وهذه البلدة المشرفة النبوية دار الهجرة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله عليها هذين الشرين: الطاعون وهو بلاء للناس في أبدانهم، والدجال وهو بلاء للناس في دينهم وعقيدتهم. أما الحمى فتصيب الناس في المدينة، والمدينة طبيعتها أرض طينية بين حرار، الحرار البركانية تحيط بالمدينة من كم جهة؟ أكثر. الحرار البركانية تحيط بالمدينة من 3 جهات: من الشرق وهذه حرة واقم، ومن الجنوب وتسمى إلى الآن بحرة قريظة أي بني قريظة جنوب قباء، ومن الغرب وتسمى بحرة الوبرة، تسمى الآن في عرف أهل المدينة الحرة الشرقية والحرة الغربية وحرة قريظة أي بني قريظة. ولهذا جاء في حديث الزبير: كنا نسقي في شراج الحرة. ما شراجها؟ شراج الحرة هي الأرض الطينية بين الحرار. وسبحان الله العظيم، هذه الأرض الطينية بين الحرار من أسبغ الأراضي وأهيائها للزرع. أما الجهة الشمالية للمدينة ففيها جبل أحد، وفيها غرب أحد ملتقى الأودية، وادي العقيق مع وادي قناة، الذي على يساره للمتجه شمال تأتي أرض الجرف السبخة ذات الملح، فيها المزارع المعروفة لأهل المدينة تسمى مزارع العيون، لأنها في الزمن الماضي كانت فيها عيون نابعة من الأرض. لما قدم الصحابة للمدينة من مكة اجتووها، أي تغير عليهم جوها وهو جو زراعي، فأصابتهم الحمى، أصابت أبا بكر وبلال، حتى كان بلال إذا اشتدت عليه الحمى يتوجد على مكة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب القرى أو بوادي القرى وجنبي إذخر وجليل. يتوجد على مكة وشعابها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن ينقل الوباء أي الحمى من المدينة إلى الجحفة جهة البحر، ولم تكن وقتئذ مسكونة. فهذا الشاهد منه: الدجال والطاعون لا يقرب المدينة إن شاء الله، ففيها إثبات المشيئة. وهذا الدجال يا أخواني هو شر غائب ينتظر، والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والدجال أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى قيام الساعة. والذي يفيدكم الحذر من فتنته وأن تعرفوا علامات زمانه وأسباب النجاء منه، وهذا يطول بهذا المقام، لكن نأخذ منه بإلماعه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للدجال علامات، فمنها علامة أراها قد وقعت تتجدد. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه. من الصعب بن جثامة الليثي؟ مر عليكم اسمه؟ نعم، الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش عقره له وهو محرم، فرده النبي عليه فوجد في نفسه، فقال: يا صعب، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وقد صاده الصعب بن جثامة الليثي لأجلهم. يقول الصعب بن جثامة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. هاتان العلامتان وقعتا ولا ما وقعت؟ ها، متى آخر خطبة سمعتموها عن الدجال؟ لأن أعظم المنابر وجوبا لشهودها على المستوطنين منبر الجمعة، ويلتحق فيه منبر الدرس والوعظ والتوجيه والتعليم. متى سمعتم حلقة في القنوات أو في التلفزيون فيها التحذير من الدجال؟ لا يكاد يوجد. ترك الأئمة خبره تحذيرا وإنذارا ووعيدا على المنابر، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحدث ويحذر أمته الدجال على منبره. هذه علامة من علامات ظهوره. العلامة الثانية هي أن يذهل الناس عنه. ما الذهول؟ الذهول ليس نسيان، وإنما سلوان، انشغال بغيره عنه. مثال آخر غير الدجال: الموت. هل الموت ينسى؟ الجواب لا، لكن الناس عنه في ذهول وفي سلوان، يتخطف الموت غيرهم وكأنه مبطئ عنهم، يقول: توي أنا بعيش 60 70 80. فعنده أنه في الدجال ذهول كما الموت، انشغال بغيره عنه. من العلامات أيضا ما روى بعض أهل السنن وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الدجال سنوات خداعات، أي تغر الإنسان ينخدع فيها. ما وجه الانخداع؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 4 علامات: قوله إن بين يدي الدجال يعني أمامه قبل ظهوره سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، الكاذب يصدقه الناس لمنصبه لماله لجاهه لشرفه، ويكذب فيها الصادق، يكذبون الصادق لأنه وضيع لا يؤبه له، قد استأثروا بالمناصب والمال عنه. قال ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، فذكر هذه العلامات للسنوات الخداعات، وهي علامات تدل على فساد الزمان بفساد أهله. قال عليه الصلاة والسلام فإذا وقع ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. فأفاد الحديث بل أفاد الحديثان أن الدجال يظهر على حين غفلة وغرة، ويظهر إذا فسد الناس، إذا فسد الزمان بفساد أهله. ويؤيد حديث الصعب بن جثامة حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. الشاهد قال إنه خارج خلة أي فجأة وعلى حين غرة، وهذا معنى ذهول الناس عنه وترك خبره على المنابر. قال حدثنا أبو اليمان، من أبو اليمان؟ تكرر معنا قبل ذلك الحكم ابن نافع. قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، يعني أبو سلمة ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله، هذا الشاهد رتب الأمر بالمشيئة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة علمنا منها وأشياء لم نعلم منها، مما علمناه منها دعوة نوح على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، استجاب الله دعوته، نعم استجاب الله جل وعلا دعوة نوح فأغرقهم جميعا بالطوفان ولم ينجو إلا من آمن ومن حمله معه في السفينة. ولأنبياء الله دعوات لم نعلمها، الذي علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ وأخر وأجل دعوته بمشيئة الله له لأمته يوم القيامة. ما هذه الدعوة التي أجلها وأخرها لأمته يوم القيامة؟
الشفاعة العظمى.
اختلف فيها أهل العلم، فقيل إنها الشفاعة لأهل الكبائر من أمته لقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهي نوعان، شفاعة لأقوام من أهل الكبائر أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها فيقبل الله شفاعته، النوع الثاني شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام من أمته دخلوا النار فيشفع إلى الله أن يخرجوا منها. وسبق في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام حد له الله فيها كم حدا؟ أربعة حدود، أربعة حدود. وقيل إن هذه الشفاعة شفاعة له في دخول أمته الجنة، فإنه أول من يشفع في دخول الجنة. وقيل هذه الدعوة دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى الله لأمته عند الصراط اللهم سلم سلم، وقيل غير ذلك. والقول الصحيح أن هذه الدعوة تشمل هذا كله لعموم قوله وإني ادخرت دعوتي أو أرجأت دعوتي لأمتي يوم القيامة بمشيئة الله، فهذا شاهدها أنه ربطها بالمشيئة. وقوله أختبئ يعني أرجئ وأدخر. حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي، وهذا لم يروي له البخاري إلا في هذا الموضع. اللخمي من قبيلة لخم، وهم من العرب الأنباط الذين هاجروا من أرض اليمن وصاروا في بلقاء الأردن وتخوم بيت المقدس. ومن لخم الصحابي الجليل، من ها من منهم من الصحابة من لخم صحابي جليل كلكم يعرفه، من هو ها ما تعرفونه؟ لا، من هذا من غفار. الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري اللخمي، يقول رضي الله عنه: ركبت مع 30 رجلا من قومي من لخم. النسبة إلى تميم بن أوس الداري الآن في بيت المقدس التميمي، فلان التميمي نسبة إلى تميم ابن أوس الداري. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. من الزهري؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني. هذه رؤيا منام أو رؤيا حقيقة؟ هذه رؤيا منام. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا المنام وحي يوحيه الله إليه، أما رؤيا غير النبي فليست وحي، غاية ما فيها أن تكون مبشرة، وقد تكون من الشيطان محزنة، وقد تكون أضغاث أحلام خرابيط انفعالات نفسية. الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام رؤياهم وحي. إبراهيم ماذا قص الله علينا؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فهذا وحي يوحيه الله إليه. وهنا يأتي سؤال: ما هي أشكال الوحي التي تأتي النبي؟ أشكال الوحي ستة، منها رؤيا المنام، فما رآه النبي في منامه بعد البعثة فهو وحي. طيب ما رآه في منامه قبل البعثة؟ لا يعد وحي. الثاني: ما يلقى في روعه، ما يلقى في روعه أي في قلبه. الثالث: ما يأتيه على هيئة صلصلة الجرس وهو أشده عليه، حتى إنه في اليوم الشاتي البارد يتفصد عرقا من حمل ما يلقى عليه، وإذا جاءه ذلك عرف في وجهه بالشدة، ولو كان على راحلته تبرك الراحلة. كم هذه يا أخواني؟ ثلاثة. الصورة الرابعة: أن يأتيه الوحي على هيئة رجل، مر على هيئة دحية الكلب وهو أكثره، ومر على هيئة أعرابي. الصورة الخامسة: أن يرى جبريل بصورته التي خلقه الله عليها، وقد رآه على هذه الصورة مرتين، لما نزل من المعراج من غار حراء، ولما عرج به إلى السماء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من هذا الداني المتدلي؟ جبريل عليه السلام. السادس من أشكال الوحي وصوره: ما خاطبه الله به مباشرة، بغير واسطة لكن من غير رؤية بينهما الحجاب، لما افترض عليه الصلوات الخمس في معراجه عليه الصلاة والسلام. كم صحة أشكال الوحي الآن؟ 6. من يعيدها كلها؟ ما هو بالتقسيط، ما نبيع إلا كاش. تفضل. صلصلة الجرس. رأى جبريل بصورته. ها ها وتمثله. نعم هذه كم؟ 5. باقي أهم شيء اللي سقنا لأجله، رؤيا المنام. أي رؤيا المنام، هذه صور الوحي الستة. قال بينما أنا نائم رأيتني. وهنا أنبه على مسألة يعظم الانحراف فيها جدا والتهويل، وهو مظهر من مظاهر الانحراف. رؤيا المنام من غير النبي هل يترتب عليها أحكام؟ الجواب لا، مهما كان صلاح الرائي لا ينبني على رؤياه لا حكم عقدي ولا تشريع عملي. وقد انحرف في هذا طائفتان من أهل القبلة. الطائفة الأولى الخوارج، فبنوا على المنامات تزكية أعمالهم وأنهم جند الله وحزبه المدافعون عن دينه. الخوارج الآن والله أنا رأيت في المنام أني أعمل عملية أو أتزوج حورية أو أن الجهاد في المحل الفلاني، بنى دينه على إيش؟ على خرابيط الشياطين في المنامات. ولهذا المنام لا ينبني عليه لا حكم عقدي ولا تشريع عملي إلا منام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه طائفة وهم الخوارج، لقلة علمهم وكثرة جهلهم واندفاع وسرعة عواطفهم بنوا المدح والذم والرتبة على المنامات، وما أكثره فيهم لقلة العلم. طائفة الثانية ما هو بعيد منهم وهم القبورية الصوفية، بنوا على المنامات الرتب، فلان من الكرامة رأى الله في المنام، رأى النبي في المنام، يأتينا العوام رجال ونساء أنا رأيت الرسول في المنام إذن أنا صالح. المنام لا ينبني عليه لا رتبة ولا عقيدة ولا عمل إلا منام النبي عليه الصلاة والسلام. ومنامات الناس 3 أنواع. كان شيخنا رحمه الله ابن باز يرى أنها نوعين، وجمهور العلماء على أنها أنواع 3. النوع الأول حلم مزعج مؤذي من الشيطان، تسمونه بالكوابيس، كابوس، وهذا من الشيطان كما جاء في الصحيحين، وعلاجه 6 أشياء أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أنه إذا انتبه في منامه الذي يؤذيه ويزعجه ويحزنه به الشيطان فليتفل عن يساره 3، هذا 1، وليتعوذ بالله 3 من الشيطان، وليستعذ بالله 3 من شر ما رأى، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. 4، ولينقلب على جانبه الآخر. لماذا الانقلاب؟ تفاؤل أن يقلب الله حاله من هذا المنام المزعج المؤذي المحزن إلى غيره. 5، إذا تكرر المنام في ليلة أو في ليالي، ولهذا يشغلنا العوام جدا، والله يا شيخ هذا المنام تكرر علي كثير وهو مؤذي مزعج، إذا تكرر عليه المنام في ليلة أو في ليالي متفرقة فليقم وليتوضأ وليصلي ركعتين، فإن الوضوء مراغمة للشيطان وهو سلاح لك أيها المؤمن، والصلاة تدعس على خشم الشيطان لأنك تلجأ إلى الله جل وعلا. كم هذه الآن؟ خمس. السادس: ولا يحدثن بذلك أحدا فإنها لا تضره، لا يسأل عنها، لا ينفس عن نفسه فيحدث صديقه وزوجته وقريبه عنها أبدا، ينساها ويتناساها. إذا فعل هذه الستة قال فإنها لا تضره بإذن الله. النوع الثاني: رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له، يرى أنه في الجنة أو يرى رؤيا أن غيره في الجنة، هذه صالحة، هل يقطع بنفسه بأنه في الجنة ولا يقطع لغيره؟ الجواب لا. قعدنا قاعدة: المنامات والرؤى لا ينبني عليها لا حكم عقدي ولا تشريع ديني، ولكنها تبعث على التفاؤل، وهذه الرؤية الصالحة من تثبيت الله للمؤمنين وتطمينهم وتسكين نفوسهم، فغايتها أنها مبشرة بشرى، لكن لا ينبني عليها القطع واليقين. النوع الثالث: أضغاث الأحلام. وشيخنا رحمه الله كان يرى أن أضغاث الأحلام ترجع إما إلى التحزينات أو إلى المبشرات، والظاهر أنها قسم مستقل أضغاث الأحلام. ومن أضغاث الأحلام: أمر يقع عليكم كلكم إلا النادر، والنادر لا حكم له. ماذا؟ ما يرى في منامه فيوجب له احتلاما، يوجب له احتلاما بإخراج هذه الطاقة الشهوانية في نفسه، فيرى الرجل أنه يقع على ذات محرم فينزل، وترى المرأة أنه يقع عليها ذو محرم منها فتنزل، يقع لما يقع. هذا من حديث النفس، من الأضغاث الأحلام، ولا حقيقة له ولا أثر له في الحكم. واضح يا أخواني؟ رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وحي، قال: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، ما القليب؟ البئر، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، نزعت أي سحبت بالدلو ما شاء الله أن أنزع، الشاهد في قوله ما شاء الله إثبات المشيئة لله. ثم أخذها أي الدلو ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب الدلو والذنوبين الدلوين، وفي نزعه ضعف، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أمرين: الأول إلى أن أبا بكر يلي أمر الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله ثم أخذها ابن أبي قحافة، والإشارة الثانية إلى قصر مدة خلافته، إلى قصر مدة خلافته، فإنه تولى أمر الناس نحو من 3 سنين، وهذا معنى نزعه دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف إشارة إلى مدة خلافته القصيرة. قال: ثم استحالت، من الذي استحالت؟ الدلو، استحالت غربا. ما الفرق بين الغرب والدلو؟ من منكم رعى الغنم؟ من منكم زرع ونزح من البئر؟ الدلو إناء من جلد، الآن من بلاستيك، متسع، يقواه الشديد، فإن كان ضعيفا يملأ نصفه ويرفعه. أما الغرب فهو من جلد الإبل، يسع مساع هذا الدلو 3 أو 4 أضعافها، والغروب لا يستطيع نزعها إلا الحيوانات كالإبل والثيران والحمير كما في المزارع. هذه الدلو استحالت، أي تحولت من كونها دلو إلى غرب لما وليها ابن الخطاب قال عليه الصلاة والسلام، ثم أخذها عمر فاستحالت، أي تحولت من كونها دلو إلى غرب، قال فلم أرى عبقريا. أصل العبقري النشيط القوي الشديد الذي معه مع الشدة والقوة حسن التدبير، فلم أرى عبقريا يفري فرية، أي ينزع نزعه، حتى ضرب الناس بعطن، إشارة إلى خلافة عمر. واستمرت كم؟ 10 سنين و6 أشهر. وضرب الناس بعطن، توسع الناس في زمنه، عم الإسلام الجزيرة كلها، وهو الذي أجلى اليهود من خيبر إلى تيمة ومن فدك إلى تيمة، هذا الإجلاء الأول، ثم أجلاهم بعد ذلك من تيمة إلى أذرعات الشام، وأجلى يهود ونصارى نجران من نجران إلى صنعاء اليمن، وفتحت في عهده الفتوح بلاد العراق وفارس الشام ومصر، فتحت في عهد عمر، وهذا كناية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب الناس بعطن، أي توسعوا وفتحت عليهم الدنيا. ما الشاهد من الحديث للباب يا أيزات؟ قال فنزعت ما شاء الله، إثبات المشيئة لله عز وجل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. بريد هو ابن أبي بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، السائل الذي يسأل وصاحب الحاجة التي يطلبها، قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء الله، أو ما شاء يقضي الله ما شاء، فيه إثبات المشيئة وأن الشفاعة قد تحصل معها، يحصل معها المراد وقد يتخلف عنها المراد، إنما الذي يقع هو مراد الله ومشيئته. وفيه استحباب الشفاعة، والشفاعة هي التوجه للناس في قضاء حوائجهم، اشفعوا فلتؤجروا، تحقيق لحصول الأجر بهذه الشفاعة. ما هي الأشياء التي لا يجوز الشفاعة فيها؟ التي لا يجوز الشفاعة فيها أمران. الأمر الأول حدود الله جل وعلا إذا بلغت السلطان فلا تصح الشفاعة فيها. ولما سرقت المرأة المخزومية، سرقت وحكم النبي بقطع يدها، وهي امرأة شريفة من بني مخزوم، قالوا من يشفع لنا بها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرشدوهم إلى من؟ إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان شابا غضا صغيرا، وقت الشفاعة عمره تقريبا 16 سنة، فجاء أسامة يشفع بهذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما حتى ما كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله، في رواية والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الأمر الثاني الذي لا يتصح الشفاعة فيه كل شفاعة انطوت على ظلم وعلى أن يستحق الإنسان ما ليس له أو يقدم على من يستحق، هذا ضابطها وقاعدتها. كل شفاعة منطوية على ظلم فهي حرام، لأن الظلم حرام والتعاون على الظلم والعدوان حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له.
هذا الحديث مر علينا من رواية أنس، والآن جاءنا من رواية أبي هريرة قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. في رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وقلنا بذلك المقام في أول الباب أن هذا فيه إثبات المشيئة لله، لكن لا تعلق دعاءك على المشيئة، لأن الدعاء عزم وجزم وطلب، وتعليقه على المشيئة فيه إضعاف لهذا العزم والجزم والطلب، بل فيه معنى الاستغناء، استغناء السائل عن دعائه بما يعلقه به بالمشيئة، وهذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. ومن فقه الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد أن ترجم عليه بابا، قال: باب لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وأورد فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين. وحديث أبي هريرة اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم. أما حديث أنس المذكور في أول الباب فقد انفرد في إخراجه البخاري عن الإمام مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو وقال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صحب موسى وهو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسماعيل إذ جاءه رجل فقال
بني إسرائيل
بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاء
نحن بنو إسماعيل وموسى في بني إسرائيل أي نعم
بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحي إلى موسى بل عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهم قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله.
هذا حديث ابن عباس في خبر الخضر، وقبل الكلام عليه أين الشاهد منه على الباب، على هذا الباب في إثبات المشيئة والإرادة لله جل وعلا؟ ها؟ لأن الله جل وعلا ذكر خبره في سورة الكهف في آخرها، وأن موسى لما لقي الخضر قال له الخضر: إنك لن تطيق معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله. وهذا فيه إلغاز البخاري بذكر الرواية التي فيها إشارة. ذكر البخاري هذه الرواية هنا مختصرة، قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا أبو حفص عمرو ابن أبي سلمة التنيسي حدثنا الأوزاعي أبو عمرو حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس بن حسن الفزاري رضي الله عنهما. التماري الاختلاف، تمارى الرجلان أي اختلفا في اجتهادهما أو في كلامهما. وابن عباس سبق أن اختلف مع هذا واختلف مع غيره، ولما كان ابن عباس من صغار الصحابة كانوا يرجعون عند الاختلاف إلى علمائهم، وهؤلاء هم طلاب الحق، طلاب البصيرة، طلاب العلم. إذا اختلف مع غيره ليس همه أن ينتصر عليه أو يغلبه في الرأي والحجة، لا، إنما هم القوم الوصول للحق، وهم غيرهم الانتصار للنفس والزهو والعلو والظهور، فأفلح أولئك وخاب هؤلاء. إذن المحك في ماذا؟ في نيتك. هل نيتك أن تظهر على خصمك أو تغلبه بالحجة؟ فأنت هنا أحببت نفسك. أو همك الحق والوصول إليه؟ فهؤلاء هم أهل الإيمان، والأولون هم أهل الأهواء، همه هواه ونفسه. ولهذا هذا العمل المهم من أعمال القلوب يجب أن نلقي له البال، وأن نتفقده، وأن نصرف هذه البوصلة والنية إلى طلب الحق ابتغاء لمرضاة الله، لا طلب أن ننتصر على الجماعة الفلانية أو أتباع الشيخ الفلاني أو أن أظهر عليه، هذا لا يليق بالمؤمن، بل هذه أول عتبات التعصب المذموم الذي هو من أعظم رزايا المسلمين قديما وحديثا. يتعصب هذا لقوله وهذا لقوله، يتعصب هذا لشيخه وهذا لأستاذه، يتعصب هذا لقومه وهذا لطائفته، هذا لمذهبه وهذا لنحلته، ثم يضيع الحق بين هذا التعصب، فيصير الهوى إلها بهذا الاعتبار. رفعوا الأمر إلى الصحابي الجليل أبي بن كعب وهو أسبقهم سنا وعلما، وهو أقرأ هذه الأمة. وفيه أيضا أن قراء القرآن، أن قراء القرآن ليس فقط أهل تلاوة وأدى، بل قراءة مع علم، وقراءة وحفظ مع فهم، وفي آخر الزمان يحفظون القرآن ويقرؤونه بالروايات ويقعقعون فيه في المخارج والاستعلاء والاسترقاق وصفات الحروف، ولا يعملون به إلا قليلا. مبدأ ظاهر يا أخواني، ظاهر جدا. وهؤلاء جديرون بأن يرفع القرآن منهم لما أهملوا الحكم والتحاكم والتفهم به. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي حفظا للقرآن وفهما له، بدليل أن ابن عباس والحر بن قيس رفع إليه من هو صاحب الخضر، صاحب موسى، هل هو الخضر أو غيره؟ ابن عباس كان يقول هو الخضر لأنه لم يأتي في القرآن اسمه. في صاحب موسى: أهو خضر؟ فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس قال: إني تماديت، أي تماديت بالنقاش والكلام، أنا وصاحبي هذا، في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقية. من الذي سأل السبيل إلى لقية؟ موسى سأل الله كيف ألقاه لما قال: أنا أعلم أهل الأرض. فقال الله عز وجل لموسى وحيا له: يا موسى عبدي خضر أعلم منك. قال: يا ربي كيف السبيل إليه؟ والبخاري ذكر الحديث مطولا في كتاب العلم في أول الصحيح في باب الرحلة في طلب العلم، أن موسى وهو كليم الرحمن رحل يأخذ العلم عمن أقل منه. والخضر الصحيح أنه نبي، أنه نبي، والخبر لم يبقى إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقوله الخرافيون. إذا رأوا المسكين الذي يغيب ويظهر قالوا يمكن هذا هو الخضر، لو كان الخضر باقيا لما كان نبينا خاتم النبيين. لكن لأن الصوفية عندهم أن الولي أعظم من النبي، فإذا قلت إن الخضر نبي وليس ولي أنزلته رتبة، حتى قال قائلهم، وهذه من شطحات الصوفية، قال قائلهم وهو الحكيم الترمذي في ختم الولاية له: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وأتى ببدعة، كما أن الأنبياء لهم خاتم فالأولياء لهم خاتم، وهذا مما يتعارض أصلا مع دين الله عز وجل. قالوا: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ شوفوا هذا السؤال الفارغ من بني إسرائيل وهم أهل الأسئلة إيش؟ المتعنتة. وش الفائدة من هذا السؤال؟ هل له فائدة؟ لا فائدة له. ووقعنا نحن هذه الأمة في مثل ما وقعوا فيه، نسأل أسئلة لا معنى لها. زن السؤال في رأسك، ما ثمرته؟ ما فائدته؟ ما الطائل من تحته؟ فإن كان له ثمرة وطائل فالحمد لله، وإلا فاضرب عنه الذكر صفحا وعض على الشحمة. ما الشحمة؟ لسانك، لا تسأل. وفي ديننا كره لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال وكثرة السؤال، أي لما لا فائدة فيه أو لا طائل تحته أو لما يورث إشكالا. فقال موسى: لا أعلم. فأوحي إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية. أي حوت؟ الحوت الأزرق أو الحوت الأخضر؟ سمكة، سمكة يحملها معه، فإذا فقدها فسيلقى الخضر. هذه الآية العلامة، وهذا يدل على أن منازلهم ليست بعيدة عن البحار. فذهب موسى ومعه فتاه يوشع بن نون، وحملوا غداءهم حوتا في المكتل، ومضوا يطلبون هذا. فنزل في موضع فجعل المكتل على صخرة، ونام موسى ونام صاحبه. صاحبه قبل أن ينام رأى الحوت اضطرب، السمكة اضطربت ثم سقطت في البحر، ثم نام ونسي. فلما استيقظ حرك، فقال موسى لفتاه خادمه يوشع بن نون: آتنا غداءنا. ما الغداء؟ زفرة لهذا السمك. قال: إني نسيت الحوت، نسيت ما كان من شأنها، فإنها يا كليم الله حصل منها كيت وكيت وكيت. قال: ارجع بنا، هذا هو موعدنا وهذا هو علامتنا. فرجع إلى موضعه فلقي الخضر، فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا يقصان خطواتهم إلى الموضع الذي غادروا منه حيث أمسوا، فوجد خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. أين قص الله ذلك؟ في الكهف. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحوال التي كلها مبناها على علم يوحيه الله للخضر لم يوحيه إلى موسى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، لو أنه صبر لزادنا من ذلك علما. وفيه أصل أن من أسباب فقد العلم العجلة، العجلة سبب لفقد العلم أو لضعف الانتفاع به، ولهذا ما حصل العلم عاجل، ما حصل العلم عاجل ومستعجل. ولم يزل علماؤنا وشيوخنا يؤدبوننا بترك العجلة في العلم حفظا وفهما، وأهم من ذلك تنزيلا وتطبيقا. انتبه، تتعلم حرفين هم من تذهب تفتي الناس، تكفر الناس، تبدع الناس بغير علم. العجلة في العلم سيئة، وإنما عرف العجلة عن المنافقين وعن الخوارج وعن المارقين من دين الله. والعجلة طبيعة في النفس، اضبطها بالعقل وبالعلم، فاجعل العلم لها طنبا يغيص في الأرض حتى يكون علمك راسخا كالجبال الرواسي. ولا يتأتى أن يكون العلم راسخا إلا بأخذه بالتدرج وبأخذه عن أهل العلم الموثوقين في علمهم. فإن أخذت العلم عن طفق مثلك زادك عجلة وطفاقة. نعم يا أخواني، نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري حا. قال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنافة حيث تقاسموا
بني
كنافة.
كنافة، الكنافة أنت جوعان ودك بالكنافة، ها؟ هذه غلط. إنا ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. أما الكنافة هذا شيء آخر. نعم.
قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، يريد المحصب.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني معينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: إن قافلون إن شاء الله. فقال المسلمون: نقفل ولو نفتح. قال: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قافلون إن شاء الله. فكأن ذلك عجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. بقي هذان الحديثان، أطلنا عليكم اليوم أو نكملهما؟ ها، نكملها على عجالة. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب. إذن المدار على ابن شهاب، ذكره بالإسناد الأول أعلى، أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، السنة الثانية أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، أنزل بدرجة. كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ننزل غدا. غدا متى؟ ها؟ غدا في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، آخر أيام النبي في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم ممن تأخر ولم يتعجل. قال: ننزل غدا في خيف بني كنانة. أصل الخيف عند العرب المكان المرتفع قليلا عن بطن الوادي وفي أول سفح الجبل، يسمى خيفا. في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وكان هذا التقاسم في بني كنانة وهم أكثر قبائل قريش، كنانة ابن مدركة ابن مالك ابن النضر، ابن مالك ابن فهر ابن النضر، تقاسموا أي أقسم بعضهم بعضا وتعاهدوا على أن يحاصروا محمدا وقومه في شعبهم محاصرة، فلا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يناكحونهم، يعني مقاطعة إيش؟ اقتصادية واجتماعية. وسيلة ضغط ليسلم بنو عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان الحصار المعروف 3 سنين، نزل عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع وهو المحصب أعلى وادي الأبطح. إذا خرجت من أين؟ من منى متجها إلى مكة، العدل والغسالة هذا الذي يسمى بالمحصب. نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر توحيد الله ودينه الذي أعزه الله به، وهم تعاهدوا وتقاسموا على إذلاله. الشاهد منه قوله: إنا ناجنا غدا خيف بني كنانة إن شاء الله، فرتبها بالمشيئة. وهناك خيف آخر وهو خيف منى، خيف منى هذا الموضع الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع. فإن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ألا نبني لك في بنا بناء، ألا نبني لك في منى بناء ومنزلا؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع مسجد الخيف الآن، وجعل عن يمينه المهاجرين وعن يساره الأنصار والناس من ورائهم. فهذا الخيف المكان المرتفع عن بطن وادي منى، لكن في أول سفح الجبل، أول سفح الجبل جبل منى. وجاء في الحديث، والحديث محل بحث عند أهل العلم، منهم من يحسنه ومنهم من يعله، أنه صلى في موضع مسجد الخيف 70 نبيا حجوا بيت الله الحرام. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، يعني الجعفي، حدثنا ابن عيينة عن عمرو وهو عمرو بن دينار، عن ابن عباس عن ابن عمر. وهذا حديث من رواة الصحابة بعضهم عن بعض، يرويه ابن عباس عن ابن عمر. من أسن، من أكبر سنا، ابن عمر ولا ابن عباس؟ ابن عمر ولا ابن عباس؟ أسنهما ابن عباس، صح؟ الجواب خطأ، ابن عمر أسن من ابن عباس، فإن ابن عمر أكبر من ابن عباس بنحو 5 سنين أو 6 سنين. وفي هذا أن العلم يروى عمن يحفظه صغيرا كان في صغره أو كبيرا في كبره. عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف ثقيفا، فامتنعت منه فلم يفتحها، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. ما معنى قافلون؟ راجعون. طال الحصار ولحق المسلمين الضرر، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قفوله إخبار عن إيش؟ عن مستقبل، فقال: إن شاء الله، هذا إثبات المشيئة. فقال بعض الصحابة: نقفل ولم نفتح يا رسول الله؟ كأنهم مستغربون مستكثرون، كأنهم يقول: لا يا رسول الله، لا نرجع حتى نفتحها. قال: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات، لم يأخذوا بالمشورة الأولى، أصابتهم جراحات من هؤلاء الذين في الحصن يرمونهم بماذا؟ بالسهام. هؤلاء في علو وهؤلاء في سفل. وفي حصار الطائف أول مرة يرميه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق، يرميه بالمنجنيق، وفيه جواز الرمي بالمنجنيق ولو ترتب عليه موت من لا يستحق القتل تبعا لا استقلالا، لأنه لم يقصد قتل هؤلاء وإنما في المجموع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم لما أصابتهم الجراحات، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لقرب غيرهم وتغير حالهم. لو أنهم في أول الأمر قالوا سمعنا وأطعنا لسلموا من هذا النصب وأن يمسهم القرح وتمسهم هذه الجراحات. وهذا كله دليل على إثبات المشيئة لله جل وعلا. وفي المسألة أمر آخر، أن الإنسان يفوض الأمر إلى عالمه ولا يتكلف ولا يتشدق ولا يضرب أخماسا بأسداس. وهذا كما يكون في أمور الدين يكون في أمور الدنيا. فإذا بايعت ولي أمرك وكان له اختيار ورأي في السياسة فلا تثلب عليه ولا لا تثلب تثلب عليه من التثليب، لكن بعض الناس عجل، لا تثلب عليه بنشر مثالبه أو مخالفة أمره. إن كان عندك وجهة نظر أبدها له سرا بينك وبينه مكاتبة، أما أن تأخذ أوامره فتحللها انتقادا واعتراضا وتثليبا وتسفيها لرأيه وسياسته فهذا مما يضعف شأنه في نفوس الرعية. ثم ماذا؟ ثم يجرئهم عليه بسبته ولعنه والخروج عليه فينثلم أمر الجماعة. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. أبو بكر رضي الله عنه في الحديبية لزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة من كان عنده ثاني حال، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ في حصار الطائف إنا قافلون غدا إن شاء الله، قالوا كيف نقفل ونرجع قبل أن نفتح؟ قال إذن ابقوا. الأعرابي قال له الرسول طهور لا بأس إن شاء الله، قال وين طهور؟ إلا حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال كيفك، اللهم صل وسلم عليه. إذن لا تعترض على أهل العلم ولا على أولي الأمر، إن كان عندك استدراك باحثه وراجعه، أما تنشر مثالبه فيه وما فيه وسوى وترك فإنك تفتح بابا للتخذيل وشرا في إغار الصدور والتثليب أنت في غنى عنه، فإن فتحته فتتحمل وزره في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عند سمعك وعند بصرك وعند قلبك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في شيء ولا ما فيها اليوم؟ ها؟ بالمناسبة درس العصر اليوم هو آخر الدروس في هذه الفترة لأني سأسافر، وإن مد الله بالعمر أكملناه إن شاء الله في دروس أخرى. سائل يقول هل يجوز لطم وجه الزوجة عند التأديب؟ يا سبحان الله، تلطم وجهها ثم تلثم شفتيها، مخ ما في. لا يجوز أن يلطم الرجل وجه زوجته ولا وجه أولاده ولا وجه غيره، لا يجوز ذلك، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان ضاربا فليضربها بطرف ثوبه أو يدزها بطرف إصبعه أو بسواكه ضربا ينبهه ويؤدبها ولا يوجعها. فأما ضرب الوجه فحرام سواء لطمة أو كف أو صكة، والضرب المبرح في غير الوجه حرام. قال عليه الصلاة والسلام لا يجلدن أحدكم أهله جلد الفحل في النهار ثم يواقعها في الليل. والله أعلم. هل يجوز لبس أكثر من خاتم واحدة في اليد الواحدة؟ أخبرناكم أن لبس الخواتم من باب المباحات، فإن كان لحاجة فهو سنة للحاجة، والسنة خاتما واحدا. أما لبس الخواتم للتزين فهذا مباح إلا في حالتين: أن يتشبه بالكفار فحرام، أو يتشبه بالخرافيين أصحاب الطرق الذين يتخذون من التختم علامة على مكانته ورتبته في الطريقة أو في المذهب أو في الجماعة. والتشبه بأهل الفلاح فلاح، لكن التشبه بأهل الرداء ليس بالفلاح، وإنما مكروه ومحرم، والله أعلم. هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية في التكبيرة الثالثة في الجنازة لمن لا يعرف العربية؟ نعم، كل دعاء يجوز أن تدعو بغير العربية في صلاتك، في ركوعك، في سجودك، في جلوسك، حتى في صلاة الجنازة. الذي يجب أن يكون بالعربية قراءة ماذا؟ القرآن، قراءة القرآن بالعربية. أما الدعاء فيجوز يكون بغيرها. والحديث يجوز أن تقرأه على الناس تعلما وتعليما بغير العربية. أما ما تعبد بلفظه كالقرآن والأذكار فلا بد باللغة العربية، والله أعلم. ما هو التوفيق؟ التوفيق هي الهداية، أعظم التوفيق الهداية. وكيف يعرف الشخص أنه موفق؟ هذا واضح. هل أنت على صراط مستقيم، أو أنت على بدعة، أو أنت على معصية؟ الصراط المستقيم ما دل عليه الوحي، الكتاب والسنة، وأنت تعلم ذلك من نفسك. هل عملك لله أو لغيره؟ هل عملك موافق لشريعة الله، أو أنك أحدثت وابتدعت؟ والتوفيق، كل التوفيق لمن كان عمله لله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عاقبته في الدنيا والآخرة؟ عاقبة التوفيق في الدنيا أن يكون صاحبه من أهل الإيمان، وعاقبته في الآخرة أن يكون من أهل الجنان، فيناله عموم قول الله جل وعلا في الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل يجوز الاستثناء في الإيمان بأن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله؟ أما الاستثناء في الإيمان ففيه تفصيل، فإن قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أنه شاك في إيمانه، قد أكون مؤمن وقد أكون غير مؤمن، قد أكون مؤمن وقد أكون منافق، فالاستثناء على جهة الشك في الإيمان حرام، حرام. الحالة الثانية: يكون الاستثناء جائزا إذا كان لا يعلم بالعاقبة، يقول أنا مؤمن إن شاء الله لكن ما أدري ماذا يختم لي، فهذا مشروع. ويكون الاستثناء مشروعا أيضا إذا أراد أنه لم يأتي بجميع خصال الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأني ما أدري هل أتيت بكل الخصال أو أنني أخفرت منها شيئا. ويكون الاستثناء مشروعا إذا أراد ألا يزكي نفسه، أنت مؤمن؟ يقول إن شاء الله إني مؤمن، وقصده ألا يمدح نفسه ولا يزكيها، فإن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الحالة الرابعة: أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويريد أنه لا يدري ما عاقبة أمره وبماذا يختم له، فهذا الاستثناء واجب. الاستثناء واجب، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري على أي شيء يختم له ولا على أي أمر ينقضي، فقد يقول أنا مؤمن ولم يستثني ولا يكون مؤمنا. واضح يا أخواني؟ هذا هو مجمل الاستثناء في الإيمان في تأصيل أهل السنة، ولم أذكر المخالفين لأنه يطول. يقول: ما حكم الاستثناء في الكفر؟ يقول: لا أكفر إن شاء الله. إذا أراد الشك فهذا حرام، وإذا أراد أنه سيثبت على الإيمان ولن يرجع عنه فاستثناؤه من باب التحقيق إلى التعليق هذا مشروع، لا أكفر إن شاء الله، يتبرأ من حوله ومشيئته إلى حول الله ومشيئته. ومما يذكر في هذا الجانب أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما هجمت التتار على بلاد الشام في معركة شقحب سنة 703 خرج شيخ الإسلام مع أهل الشام مجاهدين ومقاتلين لهؤلاء التتر، فقال رحمه الله مشجعا وحاثا المجاهدين: إننا غدا منصورون. قالوا: يا أبا العباس قل إن شاء الله. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. من بنى ذلك؟ لأن الله وعد المؤمنين المجاهدين في سبيله بأن ينصرهم، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا من الثقة بالله والرضا بوعده. قال: إن أقولها تحقيقا لا تعليقا. قال الله جل وعلا في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش؟ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فتعليق للأمر للتحقيق لا للتعليق، والله أعلم. لماذا اختلف أهل العلم في المقصود بالدعوة التي اختبأها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ هذا كثير، يختلف أهل العلم بحسب ما يصلهم من الوحي والسنة وما يفتح الله عز وجل عليهم من الفهم والفقه بهذا الوحي والسنة. ولهذا قال جل وعلا في القاعدة العامة في عباده: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فالاختلاف سنة، لكن الاختلاف في الفهم منة ورحمة على الناس. الاختلاف الذي هو مذمة التضاد والتضارب وما يورثه هذا الاختلاف من رد الحق والتعصب أو سفك الدماء أو النيل من الأعراض. ووقوع الخلاف بين أهل العلم أمر سائغ والحمد لله. اختلف الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم هو عن أشياء فاختلفوا في الجواب وصحح هؤلاء وهؤلاء، لأن الاختلاف السائغ تستوعبه الشريعة، لكن الاختلاف المذموم هو الذي ذمه الله وذمه رسوله وذمته الشريعة، والله أعلم. ما حكم الحلم أني دخلت الكعبة؟ يجوز الحلم أنك دخلت الكعبة، لأن الحلم ليس بيدك، لكن إذا كان قصدك أن أعبر لن أعبر لك هذا التعبير، لأني لا أشتغل بتعبير المنامات. حنا عجزنا عن العلم، وش دخلنا في الحلم؟ ثم رؤيتك أنك دخلت الكعبة ثم ماذا؟ لا تأخذ منها تزكية فتكون من دائرة هؤلاء الخرافيين: والله رأيتني دخلت الكعبة، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فيأخذ منها تزكية ومدحة له، فيلعب عليه الشيطان فيوبق عمله بما يورثه في قلبه من العجب والغرور، وهو مضيع لفرائض الله جل وعلا. لو أقرأ عليكم بعض الأسئلة لضحكت من العصر. ما حكم أقراص منع الحمل من أجل تنظيم النسل؟ إذا كانت المرأة تستخدم مؤجلات الحمل سواء حبوبا أو إبر أو الموانع المعروفة لولب وواقي لأجل تنظيم نسلها، ترتاح بين الحمل سنة سنتين، فهذا جائز. بشرط أن يأذن بذلك زوجها. أما إذا كانت تأخذ المانع تقول خلاص يكفينا ولدين وخلاص ما نبي غيرهم فهذا حرام، لأن باعث ذلك التشبه بالكافرين والكافرات، هذا واحد. وفيه ثانيا مخالفة مقصد من مقاصد النكاح وهو النسل، فإن مقاصد النكاح الرئيسة ثلاثة، ما هي؟ قضاء الوطر وحصول النسل وحصول المودة والسكون. تزوج الودود الولود فإني إيش؟ مكاثر ولا مقالل؟ ها؟ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولم يقل إني مقالل، فيندبنا ويرغبنا عليه الصلاة والسلام بالتكثير، تكثير النسل. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس أو يأتي على أمتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم. هل هو صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من يحسنه ومنهم من يعله ويضعفه، والحديث معناه صحيح. مما يدل على معناه من الشواهد قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن منه: ويأتي على الناس زمان لا يدرون فيه ما صلاة وما صيام وما زكاة، كان آباؤنا يصلون ويصومون. وأما قوله عليه الصلاة والسلام تكون قبلتهم نساؤهم، أي أنه يطيع المرأة في معصية الله تتحكم فيه. وفي الحديث عند الطبراني وغيره: أعدد ستا بين يدي الساعة، قال: وأن تكون أمورهم بيد نسائهم، هي تدبرهم، أما هو خيخة اللهم لك الحمد، تذهب به المرأة وتأتي به، وما أكثرهم لكثرهم ربي سبحانه وتعالى. والله أعلم. يقول في الحديث الأخير عن ابن عباس عن ابن عمر: أبو العباس هل هو السائب بن فروخ أو ابن عباس؟ ابن عباس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. خلنا نتأكد، ورنا الكتاب، ها، خلنا بنشوف. بسم الله، لا إله إلا الله. محتمل الإسناد: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس عن عبد الله بن عمر. أنت عندك عن ابن عباس ولا أبي عباس؟ ها؟ أي. إذن هذا هو الأصح، هو أبو العباس، لأن النسخة اللي يقرأ منها فيها أغلاط. نعم، هو أبو العباس السائب بن فروخ، جزى الله السائل خيرا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله درسنا بعد صلاة العصر، والله ولي التوفيق. نعم يا أخي.